بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا في مبحث النبوة والرسالة، وهذا هو لعل هذا اللقاء السابع في الكلام على هذا المبحث الذي هو كما قلت الإيمان بالأنبياء والمرسلين، ركن الأركان الإيمان الستة. وذكرنا أن الشارح رحمه الله تعالى ابن أبي العز أوجز في ذلك، فأحببنا أن نكمل على طريقته يعني هذا المبحث بما يناسب. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على بعض ما يتعلق بدلائل النبوة وآيات وبراهين الأنبياء والمرسلين، وذكرنا أمثلة لتلك الآيات والبراهين وإن شئنا قلنا المعجزات. وكل ما ذكرناه من الآيات والبراهين والمعجزات للأنبياء والمرسلين مما ذكرناه إنما هو دليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو محل البحث في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كل دليل ذكرناه من دلائل نبوة ورسالة الأنبياء والمرسلين إنما هو دليل وعلامة على صدق ما جاء به نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأننا لم نعرف ذلك إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فنحن لم نطلع على صحف إبراهيم، ولم نطلع على التوراة والإنجيل قبل التحريف، ولم نعرف ولم نقرأ ولم نطلع على ما حصل في مع نوح وقومه من تفاصيل رسالته ودعوته لهم، وما حصل عليه من التعذيب والنكال بالطوفان وقف على ذلك بقية ما ذكرنا. فلم نعرف ذلك إلا من طريق هذا النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو نبي أمي، نبي أمي لم يطلع على الكتب السابقة ولم يقرأ ما جاء فيها ولا يعرف لا القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك يخبر عن ما حصل لهؤلاء الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم بهذا التفصيل الدقيق الذي ذكرناه، ومما أيضا لم نذكره، وهو أمي، نبي أمي لا يعرف له أنه كان يدرس أو يتعلم، فلم يبق إلا أنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما ذكرناه إنما هو دليل على نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومحل البحث هذه الليلة هو هذا الأمر، دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إضافة لما سبق وإضافة لما تكلمنا عليه في أول مبحث النبوة في الطحاوية مما ذكرناه هناك، يعني إجمالا أو شبه إجمال. فنكمل في هذا البحث هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا، والليلة القادمة يعني أقصد الأربعاء القادم، ما يتعلق ب وما يختص بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما ندرس هذا المبحث على شيء من يعني التفصيل، ليس التفصيل المتسع، لنزداد إيمانا ويقينا بصدق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأفتتح هذا اللقاء بمقدمة من العنصر الأول، وهو أول دليل من دلائل نبوته، وأعظم دليل من دلائل نبوته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأفتتح هذا المجلس بذكر كلام للحافظ ابن كثير في كتابه المختصر، وهو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعقد هذا الفصل في صفحة 28 بعد 200، قال: فصل أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. أعلام نبوته، أخذ منه فقط ما يتعلق بالقرآن الكريم وشيء آخر من هديه عليه السلام، وإن كان هو استطرد مختصرا أيضا في ذكر دلائل النبوة، لكن يعني لم أعرج عليه كثيرا، لأن الأشياء التي ذكرها بعضها يحتاج إلى تخريج وتحقيق، وبعضها انقلها من السيرة ابن إسحاق وغيره، فأقتصر فقط على شيء يسير مما قاله. قال رحمه الله تعالى: في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة. تفصيل دلائل النبوة يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 وجزة. جمع الأئمة كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي كالبيهقي والفريابي والأصبهاني، جمعوا في ذلك كتبا. قال: فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز. إذن القرآن الكريم والقرآن المجيد هو أعظم المعجزات وأعظم دلائل النبوة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. هذه مسألة مهمة، وأنا تركت أو سأترك الكلام على إعجاز القرآن تفصيلا عندما نتكلم بإذن الله جل وعلا في مبحث الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب الذي هو أحد أركان الإيمان أيضا، سأترك الكلام بالتفصيل على إعجاز القرآن الكريم عندما نتكلم في روح إمام الكتب، لكن أكتفي الآن بكلام ابن كثير هنا. يقول: وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، أما لفظه لفظ القرآن الكريم ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. يعني كل من وقف على ويعرف أسرار البلاغة وأسرار كلام العرب ونحو ذلك ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب. وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له، تحدى فصحاء العرب وبلغاء العرب ومن كان فيهم ممن تكتب معلقاته وتعلق على أستار الكعبة. تحدى كل هؤلاء مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، أن يأتوا بمثله كما قال تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تدرج ذلك التحدي إلى عشر سور كما قال هنا، أو بعشر سور من مثله كما قال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بصورة مثله فعجزوا، كما قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلم يفعلوا، يقول ابن كثير فعجزوا، وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وأخبرهم بذلك. فقال الله جل وعلا، قال ابن كثير، قال الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول: إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة أو المثبتة لإعجازه. قال: أما معناه، الآن تكلم على شيء من إعجاز لفظه، قال: أما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتطفيل المفاسد، هذا كلام كثير، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب، لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء. نعوذ بالله منها ونسأله الهدى. هذا كلام الحافظ ابن كثير. قس ذلك أو قارن، ولا مجال للمقارنة، لكنها يعني من باب تثبيت الحق، تذكر ما روي عن مسيلمة الكذاب. فقد جاءه عمرو بن العاص قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة، يقول عمرو بن العاص: ماذا أنزل على صاحبكم؟ وكان عمرو عندئذ لا يزال كافرا، وكان صديقا لمسيلمة الكذاب. فقال عمرو بن العاص: إن أصحابه يقولون إنه أنزل عليه، والعاص: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال مسيلمة: وأنا أنزل علي قرآن. قال مسيلمة: وأنا أنزل علي قرآن. قال: يتلو القرآن الذي أنزل عليه الوبر، وما أدراك ما الوبر؟ له أذنان وصدر، إن قريشا قوم يعتدون. الوبر هذا دويبة متوحشة تعيش يعني في البراري على قدر القط أو السنور. فيقول بأن القرآن الذي نزل عليه الوبر، وما أدراك ما الوبر؟ له أذنان وصدر. فقال ما تقول يا عمرو؟ مسيلمة الكذاب يسأل عمرو بن العاص، وهو عربي قح فصيح بليغ من أقحاح العرب. فقال له عمرو بن العاص: والله إني لأعلم أنك تعلم أني مكذب لك، لهذا الهراء الذي يقوله. وقيل للأحنف: كيف وجدت مسيلمة؟ قال: ما هو بنبي صادق ولا متنبئ حاذق. يعني حتى لو تنبأ فإنه متنبئ غبي، كلامه فيه البلاهة والبلادة كما ستسمع الآن. ولما جاء وفد اليمامة إلى أبي بكر الصديق بعد مقتل مسيلمة، قال لهم الصديق: ما كان صاحبكم يقول؟ يسألهم من باب يعني يسألهم عن خبرهم مع مسيلمة، فاستعفوا من ذلك، يعني قالوا: تركنا، ما ليس هناك داعي أن نذكر لك هذا أو ذاك الهراء. فلزم عليهم الصديق فقال: لا تقولن، لابد أن تقولوا، والله لابد أن تقولوا. فقالوا أنه كان يقول: يا ضفدع نقي كما تنقين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. هذا القرآن الذي أنزل عليه يقول عن الضفدع، يعني صوتي كما تصوتين، لا تمنعين الشارب من الماء ولا تكدرين الماء. في كلام من هذا كثير. فقال لهم أبو بكر الصديق: ويحكم إن هذا الكلام لا يخرج من إل، يعني إن هذا الكلام لا يصدر من إله. قالوا أن الإل هذه من في الأعجمية إيل، أصلها إيل كما تقول جبرائيل، يعني عبد الله، وإسرافيل. فقال لهم إن هذا الكلام لا يخرج من إل، يعني لا يصدر من إله. وذكر أصحاب بعض كتب التاريخ والطبري في مقدمته والبلاذري في معجم البلدان أو في فتوح البلدان شيئا مما نسب إلى هذا الكذاب الذي مسيلمة، وأيضا ذكروا شيئا مما قاله طليحة وسجاح وغيرهم. فانظر إلى ما جاء في كلام الحافظ ابن كثير من إعجاز القرآن الكريم من جهة لفظه ومعناه، وأن العلماء الكبار الذين تأصلوا في علوم اللغة والبلاغة ونحو ذلك يقفون أحيانا بالوقفات الطويلة مع، لا أقول مع آية، بل مع شطر آية، بل مع كلمة يفسرونها في صفحات، يفسرونها في صفحات. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ارجع إلى تفسير الشنقيطي في تفسير هذه الآية تعلم كيف أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في جميع شؤون الحياة، في أمور الدين وأمور الدنيا. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وكم من الكتب ألفت في تفسير آيات وفي تفسير سورة، وكتب إعجاز القرآن موجودة للباقلاني والجرجاني مع ما فيها من لوثة الاعتزال ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا مزيد تفصيل في الكلام على إعجاز الكتاب العزيز عندما نتكلم عن الركن الذي بعد ذلك، وهو الإيمان بالكتب، لكن هذه نبذة مختصرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ذلك، يعني من دلائل نبوته عليه السلام، يقصد ما عرف من أحواله. قال ابن كثير: ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه، يعرفون نسبه ومربى، هكذا هنا في هذا الكتاب، ومربى يعني كيف تربى وأين تربى ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، نشأ يتيما بين أظهرهم وتربى بين أظهرهم، أمينا، يقول أمينا صادقا بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا من عاد وسفسط وكابر وكان أميا صلى الله عليه وسلم، كان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، يعني ولا تعلم على أهلها، وليس في بلادهم يعني ليس في مكة من علم الأولين، وإنما كان علم الأولين يعرفه اليهود والنصارى، ولا من يعرف شيئا من ذلك. فجاءهم على رأس 40 سنة، يعني جاءهم نبينا عليه السلام على رأس 40 سنة من عمره يخبر بما مضى مفصلا مبينا، يخبر بما مضى، يعني يخبر بأحوال الأمم الماضية وما حصل مع أنبيائهم وما حصل للمؤمنين من الرفعة والنجاة وما يحصل لهم من الثواب وما حصل من المكذبين من العقوبة والهلاك، وهو كل هذا هو نبي أمي تربى بين أعين وأظهر قريش يعرفون مدخله ومخرجه. يقول يخبر بما مضى مفصلا مبينا يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها، مثل عبد الله بن سلام وكما حصل أيضا من كعب الأحبار، يقول البصيرون بها المهتدون بالصدق كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك، يعني مبينا للصواب فيما حصل لما حصل في هذه الكتب من التحريف والتبديل، مهيمنا عليه دالا على الحق منه لما في أيدي أهل الكتاب من التحريف والتبديل، فإن القرآن يبين الحق من ذلك، وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة، كلهم يعترف له بذلك، كلهم يعترف له بذلك، ولم يصمه أحد بالكذب والخيانة. يقول من كثير هو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمت الذي لم يرى أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، كان في غاية الكمال في الهدي والسمت والدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعبادة لله والخشوع له والذلة له والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا، لو كان يريد ملك لملكوه، لو كان يريد مالا لعطوه، لو أراد رئاسة لأخذها ولنالها، وعرضوا عليه ذلك، ولكنه كما يقول ابن كثير وزهده في الدنيا وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه صلى الله عليه وسلم. لماذا يذكر كل هذا ابن كثير؟ يقول لك في الأخير فبالعقل يدرك أن هذا، يعني هذا الذي وصف بكل هذه الصفات الخلقية والنفسية، يقول فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، يعني ينزه هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف هذه الصفات أن يكذب على المخلوقين. يقول فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين، يعني لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم كذب حتى على الناس ولا حتى كذب، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. العرق القلب لمن كذب عليه وافترى عليه. يقول ابن كثير: فكيف يمكن أن، طبعا هذه التي نتكلم فيها الآن هي أحد دلائل النبوة مستقلة، وهي ذكرناها في مبحث النبوة فيما سبق، وهي تأييد الرب جل وعلا لرسوله، وإن شئت أن تقول لرسله، وإعلاء شأنهم وإظهارهم ونصرهم على أعدائهم. هذه فقرة مستقلة، لكن كثير دمجها هكذا. فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه، يعني هو قد أخبر بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى. يقول: هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم، يعني لا يفتري على الله إلا الكذابون وإلا المجرمون. فكيف بهذا الرسول الأمين الصادق الشريف الذي وصف بكل هذه الصفات من زهده في الدنيا واحتماله الأذى والصبر على مخالفيه لغير ذلك، فكيف يتصور إنسان أن يكذب على رب العالمين وهو لم يعرف عنه الكذب على أحد من خلق الله أجمعين؟ يقول ابن كثير: ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، يعني في الكتاتيب. مثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان، فكيف بأولي الأحلام والنهى؟ يعني أي إنسان عاقل يقر بذلك ويوقن بذلك. فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم، يقصد الصحابة الذين اتبعوه، النبلاء العقلاء النجباء اتبعوه وتركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم، تركوا كل ذلك من أجل ماذا؟ أن يفروا إلى الله سبحانه وتعالى مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فكيف بأولي الأحلام والنهى، يقصد كبار الصحابة، يعني الصحابة ومنهم الكبار النجباء العقلاء الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. لم يخف أمره، لو كان أمره في دجل أو كذب أو تدليس أو تلبيس لم يخف على هؤلاء الكرام النجباء المعروف في العرب شأنهم والمشهود لهم بالنجابة والشرف والعقل. هذه مقدمة كما قلت أردت أن أقدم بها بين يدي هذا البحث من كتاب الفصول ابن كثير، والبحث كما قلت هو دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته عليه السلام. هذه الفقرة الأولى، وهي ما يتعلق بأعظم آية وأعظم برهان وأعظم معجزة أتى بها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من تلك الدلائل بعد ذلك الدليل الثاني أو المعجزة الثانية أو البرهان، سميه كما تشاء من هذه المسميات، وقد تسميه خوارق كما سماها عدد من أهل العلم الإسراء والمعراج، معجزة وآية الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أعظم ما في الإسراء والمعراج ليس قضية قطع المسافات، ليس قضية قطع المسافات، الآن الطائرات تقطع المسافات في وقت يسير، لكن كما قال تعالى: لنريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد تكلمنا على الإسراء والمعراج في مبحث الإسراء والمعراج في أول الطحوية، لذلك هنا لن نخوض في الكلام فيه. الآية الثالثة: انشقاق القمر. انشقاق القمر هذا خارق من الخوارق أيضا. هل هذا الخارق في إمكان البشر؟ الجواب: ليس في إمكان أحد، لا الإنس ولا الجن ولا غيرهما من المخلوقين. هذا الخارق ليس في إمكان أحد، انشقاق القمر. قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة كما جاء في الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، يدل على قرب وقوعها وقرب إتيانها. ومع ذلك كذب المكذبون وطلب هؤلاء آية، وطلب هؤلاء المكذبون آية تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءهم بالآية وهي انشقاق القمر. انشق القمر، وإن يروا آية يعني تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرضوا عن تصديقه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ويقول: سحر مستمر، سحر شديد أو سحر دائم لنا ولغيرنا. جاء في صحيح البخاري عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وفي روايات أخرى رأوا فلقة على أبي قبيس وفلقة أخرى على قعيقعان. فالذي في الصحيح أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. من الذي يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك لم يصدقوا، بل قالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. في تفسير السعدي ما معناه؟ قالوا: سحرنا محمد، ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم إليكم من السفر. يعني يريد تأكدوا هل هم سحروا أم لا. فقالوا: علامة ذلك أن نسأل السفار الذين خارج مكة البرة، نسألهم هل رأوا انشقاق القمر أم لا. قالوا: فإنه إن قدر على سحركم لا يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم. فسألوا كل من قدم فأخبروهم يعني أنهم رأوا في تلك الليلة وقوع ذلك، يعني الذين في الأسفار، لأن انشقاق القمر آية يراها القمر كما نراه يراه غيرنا من أهل البلدان والأقطار. يعني عندما حصل الانشقاق رآه القريب والبعيد ممن يظهر عنده القمر في تلك الليلة، فرآه السفار يعني الذين كانوا في الأسفار، أخبروا أنه وقع في تلك الليلة، فقالوا: سحر مستمر، سحرنا وسحر غيرنا. هذا قول المكذبين. ابن كثير رحمه الله تعالى يلفت لفتة جيدة في هذا، يقول كما في البداية والنهاية في المجلد الثالث، يقول: شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الأرض. شوهد انشقاق القمر في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند وبني بناء في تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر، يعني لم يكن ذلك في مكة فقط. وقال أيضا قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. ويكفي في هذا الآية الكريمة، وغالب أهل العلم على ذلك، وحكى ابن جوزي قولا لبعض المفسرين وحكى أنه قال قول شاذ أن هذا سيكون يوم القيامة، والأحاديث في ذلك واضحة. يعني حتى لو فرضنا جدلا على القول الثاني فالأحاديث الكثيرة تقطع بوقوع ذلك. هذه أحد البراهين وأدلة والأدلة على نبوته وصدق ما جاء به رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومع هذه الآية العظيمة الباهرة، وهي آية علوية، يعني آية علوية، يعني السحرة لا يستطيعون أن يتحكموا فيما فوقهم، يعني قد الساحر يحاول أن يصل إلى شيء مما حوله، الأشياء الأرضية بالتعاون مع الشياطين والجن، لكن الآيات العلوية لا يستطيع أحد من السحرة ولا السحار أن يصل إليها. ومع ذلك لم يصدق المشركون وقالوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم وآراءهم ومشوا وراء أهواءهم التي أردتهم. الرابع في أدلة النبوة وأدلة صدق ما جاء عليه الصلاة والسلام، نحن ذكرنا الأول القرآن الكريم، الثاني صلاة المعراج، الثالث انشقاق القمر، والآن الرابع ما جاء من الأحاديث في تكسير الطعام بدعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء في الصحيحين عن أنس في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبي طلحة مع أصحابه وأكلهم من الطعام القليل عشرا عشرا والقوم 70 أو 80 رجلا، 70 أو 80 رجلا. وكذلك جاء في الصحيحين في قصة جابر يوم الخندق ذبحت له زوجه بهيمة وطلبت منه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وحرجت عليه ألا يأتي معه أحد لأن الطعام قليل. فلما جاء الداعي إليه عليه السلام جاء ومعه 1000 من الصحابة، انظر 1000 من الصحابة. تحتاج الآن كي إذا دخلوا مطعما أو كذا كم من الطعام وكم من الذبائح تذبح لهم وكم من الأرز وكم من كذا. فجاء ومعه 1000 من الصحابة إلى هذا الطعام القليل العجين وبهيمة مذبوحة، فبصق في العجين صلى الله عليه وسلم وبارك، يعني دعا بالبركة فيه، وعمد إلى البرمة يعني التي فيها الطبيخ، فبصق وبارك التي كان فيها الذبيحة، يعني فبصق فيها وبارك. قال الراوي أقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. صلى الله عليه وسلم 1000 من الصحابة أكلوا من هذه البرمة ومن هذا العجين وانصرفوا والعجين كما هو والبرمة التي فيها اللحم كما هي ببركة دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا رواه البخاري 3070 ومسلم 2039. كذلك الخامس ما جاء من الأحاديث في تكسيره الماء وندعه من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تهويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء، يعني ائتوني بفضلة من ماء شيء يسير ولو قطرات. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، جاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حيا على الطهور، أو الطهور بالفتح أحسن، المبارك والبركة من الله. يقول الراوي: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري برقم 3579.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
السادس في دلائل النبوة: كف الأعداء عنه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك عدة حوادث، منها قصة سراقة عندما كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الهجرة، ودعا عليه هذا السلام، دعا عليه قال سراقة: فساخت يدا فرسي أو بعيري إلى ركبتيه. نزلت يدا الفرس أو البعير في الرمل أو في التراب حتى التصق بطنه بالأرض، فعرف سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فطلب منه أن يدعو له ولن يتبعه بل سيخذل عنه المشركين، فدعا عليه الصلاة والسلام، دعا له ورفع عنه ما نزل به، وخرجت يدا الفرس أو البعير ونجا، وأصبح كل من يقابله في رجوعه يسأله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيخذل عنهما ولا يدل عليهما. كذلك ما جاء في صحيح البخاري من قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وأراده بسيفه، رفع السيف عليه فقال يا محمد من يمنعك مني، من يمنعك مني؟ فقال الله، قالها ثلاثا، فوقع السيف أو فشام السيف من يد الرجل، فجاء الصحابة والرجل جالس بجانبه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الصحابة حدثهم بما أراد هذا الرجل وبما صنع وبما فعل الله به، قال من يمنعك مني يا محمد؟ خلاص السيف يدي، فقال الله، الله يمنعني منك، فسقط السيف من يد هذا المشرك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا جهل حلف باللات والعزى أنه لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد أن يطأ على رقبته صلى الله عليه وسلم، يحلف أبو جهل لو رأى محمدا يصلي عليه السلام في المسجد الحرام لوضع قدمه على رقبة النبي عليه السلام الشريفة، أو ليعفرن وجهه في التراب. فلما رآه صلى الله عليه وسلم ساجدا وأراد أن يقترب منه ما فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه، يرجع إلى الخلف، يرتد إلى الخلف ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني كان في شيء أمامه يتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وحولا وأجنحة، إن بيني وبينه لخندقا من نار، رأى خندقا من نار وحولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا، يعني اقترب مني، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه مسلم في صحيحه برقم 2797، هذا أيضا داخل في كف الأذى عنه وكفاية الله جل وعلا له من أعدائه صلى الله عليه وسلم. السابع إجابة دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد حصل ذلك لعدد من الصحابة، من ذلك قصة أبي هريرة التي رواها مسلم في صحيحه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، يعني أبو هريرة كان شغل نفسه بدعوة أمه لأن أحق الناس صحبته وأقرب الناس له وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني سبت وجدعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أنا أبو هريرة يبكي لما حصل من تعدي أمه على نبينا عليه السلام. قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت مستبشرا، مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب، يعني ذهب إلى بيته واقترب من الباب، فإذا هو مجاف يعني موارب، فسمعت أمي خشف قدمي، صوت قدمي أبي هريرة، فقالت مكانك يا أبا هريرة، يعني إلزم مكانك، إلزم مكانك قليلا. وسمعت خضخضة الماء، سمع خضخضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، يعني هو المرة الأولى جاء ويبكي من الحزن لما فعلته أمه من سب النبي عليه السلام. الآن رجع بعد ذلك وهو يبكي من الفرح بإسلام أمه ونجاتها من الشرك، من الشرك والكفر. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه خيرا. ثم جاء في آخر حديث أنه قال رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى خلقه، فدعا له. قال أبو هريرة فلا يسمع لي أحد من خلق الله إلا وأحبني، وهذا هو الحاصل، قال لا يسمع بأحد من خلق الله ولم يراني إلا وأحبني. فنحن جميعا ولله الحمد نحب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام، راوية الإسلام، وأكثر الصحابة رواية على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، روى 5374 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. وقبح الله من يتكلم عليه ومن يطعن فيه ومن يجرح فيه ويسود فيه الصفحات، وهؤلاء منهم ثلة من الجهال لا يعرفون شيئا لا في علم الحديث ولا في غير علم الحديث، وإنما أراد هؤلاء أن يصعدوا على أكتاف أولئك الأكارم الأبرار المشهود لهم من الله جل وعلا ومن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من دعائه عليه السلام لأهل المدينة ما ورد في حديث أنس في الصحيحين، حيث أصاب الناس القحط والجدب، فجاء أعرابي والنبي عليه السلام على المنبر فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، يعني مما أصاب المدينة من القحط والجد والجفاف. فجاء عربي دخل المسجد من باب المسجد والرسول الكريم عليه السلام على المنبر فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي وما نرى في السماء قزعة، يعني لا نرى فيها حتى جزء أو شيء من السحاب ولو قليل، وما نرى في السماء قزعة، فما وضعها؟ قال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ودعا لهم. قال فما وضعها حتى سار السحاب أمثال الجبال، سار السحاب في السماء المثقل بالمياه أمثال الجبال، غمر المدينة حتى غرق الناس أسبوعا كاملا والسماء تمطر حتى جاء إما ذلك الرجل أو رجل آخر فقال يا رسول الله هلك المال وكذا وكذا فادعوا الله لنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام ومنابت الشجر الحديث فانقشعت هذه السحب على المدينة حتى صارت كالإكليل وصار المطر على جوانب المدينة وحوافها هذا ببركة دعائي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسبوع كامل والمدينة تمطر كذلك ما ورد في الصحيح من دعائه بالبركة لبعير جابر كان في سفر وكان البعير أصابه ما أصابه من التعب والمشقة فدعا له بالبركة قال فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير هذا البعير الكليل المريض العليل الذي كان يمشي متأخرا أصبح قدام الإبل يسير فقال لجابر كيف ترى بعيرك قلت بخير قد أصابته بركتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو البخاري برقم 2967 كذلك ما هو مشهور من دعائه لبعض الصحابة بالشفاء كما حصل لعلي بن أبي طالب عند غزوة خيبر حين جاء به أرمد فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع وكذلك لما أصيبت ساق سلم بن الأكوع في يوم خيبر فنفث فيها 3 نفسات قال فما اشتكيتها حتى الساعة هذا أيضا مما ورد في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم وأمثلته كثيرة وسنقف على الثامن في إخباره بالأمور الغيبية صلى الله عليه وسلم ونتبع ذلك بما جاء من بشارات السابقين من الأمم السابقة مما جاء في الكتب السابقة بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله